بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، نبدأ القراءة في هذا التفسير للعلامة العثيمين رحمه الله تعالى، ونبدأ تفسير سورة الأنعام، وذلك في يوم السبت الموافق 11 من شهر جمادة من شهر رجب لعام 38 و400 وألف. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. قال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سبق أن شرحنا الكلام على البسملة ثم نعيده على سبيل الاختصار. فقوله تبارك وتعالى: بسم الله، ذكرنا أن هذا الاسم العظيم هو أصل الأسماء ولا يسمى به سوى الله عز وجل. أما قوله الرحمن، فالرحمن مشتق،
يعني ولو على وجه الاشتراك، فالله عز وجل اسمه سبحانه وتعالى الله، لفظ جلالة الله، هذا لا يطلق على الله عز وجل. ولو على وجه الاشتراك اللفظي مثل الرحيم، مثل العزيز، فهذه تطلق على أحد الناس، قد يقال هذا عزيز، هذا رحيم، هذا كذا، لكن ما أحد يقال عنه الله. فالله هذه مما اختص الله سبحانه وتعالى بها، فلا تطلق على غيره. ولهذا قيل إنه اسم الله عز وجل الأعظم. نعم.
قال: فالرحمن، أما قوله الرحمن، فالرحمن مشتق من الرحمة، ولكنه على صيغة فعلان، وهذه الصيغة تدل على السعة والامتداد، فيكون معناه أنه ذو رحمة واسعة.
هذه الصيغة هي فعلان، تقول عطشان، جوعان، غضبان، يعني امتلأ غضبا، كثر جوعه، فهذه الصيغة فعلان تدل على الامتلاء والسعة. نعم.
شيخنا، على السعة والامتداد ولا الامتلاء؟
الامتلاء. نعم، وممكن امتداد أيضا. نعم.
فيكون معناه أنه ذو رحمة واسعة، ولهذا فسرها بعضهم أن الرحمن ذو الرحمة العامة، ولكن الصواب أنه ذو الرحمة الواسعة، يرحم من شاء عز وجل، فهي أدل على الوصف منها على الفعل، أي أدل على وصف الله منها على الفعل. أما الرحيم فهي صيغة مبالغة من الرحمن، لكنها أدل على الفعل منها على الوصف، فسبقت الرحمن لأنها وصف، وأدركت الرحيم لأنها فعل، فهو رحمن يرحم عز وجل. وقد ذكر الله تبارك وتعالى أنه بالمؤمنين رحيما، والمراد الرحمة الخاصة. إذن الرحمن تدل على الوصف، والرحيم تدل على الفعل، أي على أنه يرحم.
وهذا علقت بالمشيئة، قال سبحانه وتعالى: يرحم من يشاء ويعذب من يشاء. تكون الرحمة باعتبار تعلقها بالمخلوق صفة فعل، وباعتبار اتصاف الله عز وجل بها صفة ذات، فهي صفة ذاتية باعتبار اتصاف الله عز وجل بها، لا تنفك عنه ولا تعلق لها بالمشيئة. وأما بحسب تعلقها بالعبد فإنها صفة فعل، ولهذا قالوا: الرحمن ذو الرحمة الواسعة، والرحيم ذو الرحمة الواصلة. ذو الرحمة الواصلة، فلو قال لك قائل: صفة الرحمة بالنسبة له سبحانه وتعالى صفة ذاتية أو فعلية؟ تقول: صفة ذاتية باعتبار اتصاف الله عز وجل بها، فهو سبحانه وتعالى لا تنفك عنه هذه الصفة أبدا. أما باعتبار تعلقها بالعبد فإنها صفة فعلية، فالله عز وجل يرحم من يشاء ويعذب من يشاء. قال سبحانه وتعالى: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي. نعم.
قال: وقد قسم العلماء رحمهم الله الرحمة إلى قسمين: عامة وخاصة. فأما العامة فهي الشاملة لجميع الخلق، المؤمن والكافر، البر والفاجر، الصغير والكبير، البهيم والعاقل، فكل الخلق تحت رحمة الله عز وجل، لا يشذ أحد عن هذه الرحمة العامة. وأما الرحمة الخاصة فهي التي تختص بالمؤمنين، فهي رحمة خاصة بهم. والفرق بينهما أن الرحمة الخاصة تتصل برحمة الآخرة، فيكون لله عز وجل على المؤمنين رحمة في الدنيا ورحمة في الآخرة.
فرحمته في الدنيا بالمؤمنين اقتضت هدايتهم واقتضت توفيقهم. نعم.
أما الرحمة العامة فلا أثر لها،
ورحمته في الآخرة اقتضت نعيمهم واقتضت تفضيلهم، واقتضت أن الله عز وجل جعل لهم الدار العظيمة وهي الجنة. أما الرحمة العامة فلا أثر لها إلا في الدنيا. ومن مقتضيات هذه الرحمة وثلاث رحمة أن الله عز وجل رزقهم وأنه سبحانه وتعالى أعطاهم، قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم اضطره إلى عذاب النار وما من دابة إلا على الله رزقها. فالرحمة العامة تقتضي ماذا؟ تقتضي أن الله عز وجل يعطي الدنيا بموجب أسماء وصفاته، فهو سبحانه وتعالى الرزاق، وهو سبحانه وتعالى المدبر، وهو سبحانه وتعالى السيد، ولهذا يدبر أمر عباده، دبر أمر المخلوقات كلها، هذا مقتضى رحمته العامة. إنما الرحمة الخاصة التي مقتضاها الهداية وكذا هذه إنما يخص الله عز وجل بها المؤمنين. نعم.
أما الرحمة العامة فلا أثر لها إلا في الدنيا، ولذلك الكفار في الآخرة يعاملون بالعدل لا يعاملون بالرحمة.
يعاملون بالعدل لا يعاملون بالرحمة، يعاملون بالعدل في الآخرة بالعدل، أي أن الله عز وجل لا يظلمهم، لا يعاملون بالرحمة، هذا في الآخرة. الرحمة في الآخرة إنما هي خاصة بالمؤمنين، أما الكفار فيعاملون بالعدل. ولهذا فإن أفعاله سبحانه وتعالى دائرة بين الفضل والعدل، بين الفضل والعدل. فرحمة الله سبحانه وتعالى اقتضت دخول هؤلاء الجنة نظرا لأعمالهم التي قدموها، وهي من فضل الله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل أدخلهم الجنة بفضله ورحمته بسبب أعمالهم التي عملوها. أما الكفار فإن الله عز وجل عملهم بالعدل، فلا يظلم ربك أحدا، وما ربك بظلام للعبيد. فلهذا أفعاله سبحانه وتعالى دائرة بين الفضل والعدل، الفضل الذي اقتضى الهداية في الدنيا والنعيمة في الآخرة. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لن يدخل أحد الجنة بعمله، قالوا حتى أنت يا رسول الله، قال حتى أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمته. مع أن الله عز وجل قال ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، فكيف نوفق بين ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، تلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، وبين لن يدخل أحد الجنة بعمله؟ ها؟ كيف نوفق بين النصين؟ كيف نوفق بين النصين؟ ها؟ العمل سبب دخول الجنة وليس ثمنا وعوضا، فتكون الباء هنا باء السببية، دخول الجنة بما كنتم تعملون، وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، فتكون الباء إيه؟ سببية، تكون الباء سببية. إنما المعتزلة قالوا الباء عوض، الباء ثمن، ولهذا أوجبوا على من؟ أوجبوا على الله سبحانه وتعالى إثابة المطيع، أوجبوا على الله سبحانه وتعالى إثابة المطيع، يعني أن الله يجب عليه أن يثيب المطيع ويجب عليه أن يعذب العاصي، وهذا سوء أدب مع الله عز وجل، فالله لا مكره له سبحانه وتعالى. فالشاهد من هذا أن العمل سبب، وهو راجع أيضا إلى رحمة الله سبحانه وتعالى، وراجع إلى فضل الله سبحانه وتعالى العبد، فهو الذي وفقه العمل، لكن بعلمه السابق أن هذا العبد يستحق هذا الفضل. نعم.
والبهائم غير العاقل كذلك يعاملون بالعدل، لأن الله يقضي بينهم ثم يأمرها أن تكون ترابا فتكون ترابا ولا نعيم لها. فالرحمة إذا نوعان أو قسمان، عامة تشمل جميع الخلق وخاصة تتصل بالمؤمنين، والفرق بينهما أن العامة إنما تكون في الدنيا فقط، والخاصة تكون في الدنيا والآخرة، فاللهم ارحمنا برحمتك. وذكر هذين الاسمين الكريمين في البسملة التي تتقدم فعل العبد وقوله إشارة إلى أن
ولهذا قال الكفار في الآخرة أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. ماذا قال الله سبحانه وتعالى؟ قال اخسأوا فيها ولا تكلمون، اخسأوا فيها ولا تكلمون. وقال سبحانه وتعالى وقالوا ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، قال إنكم ماكثون. وقال سبحانه كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوق العذاب، ليذوق. فما في شربة ماء ولا طعمة ولا إمهال ولا إنذار لهؤلاء في الآخرة، لأنه قد قامت عليهم الحجج، قامت عليهم حجة الله سبحانه وتعالى. نعم. فالآخرة إنما يدار جاز الله عز وجل فيها كل عامل بعمله. نعم.
قال
وذكر
هذين الاسمين الكريمين في البسملة التي تتقدم فعل العبد وقوله إشارة إلى أن الله إذا لم يرحمك فلن تستفيد لا من هذا الفعل ولا من هذا القول. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لن يدخل أحد الجنة بعمله، قالوا ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته.
قال تعالى لاتم لهذه الفائدة. يقول الشيخ رحمة الله عليه وذكر هذين الاسمين الكريمين في البسملة اللي هو الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اشارة الى ان الله اذا لم يرحمك فلن تستفيد لا من هذا الفعل ولا من هذا القول. فحصول البركة من الفعل والقول انما يكون برحمة الله سبحانه وتعالى. ولهذا ما معنى بسم الله؟ بسم الله يعني ايه معناها؟ هذا استعانة، معناها الاستعانة بالله يعني ايه؟ فتقول بسم الله ابتدئ ولا ابدأ بسم الله، او بسم الله ابتدائي، او ابتدائي بسم الله، على حسب المقدر وهل هو مقدم او مؤخر. فالمقدر يكون فعلا ولا اسما؟ كل قال به العلماء، والانسب والاقرب ان يكون المقدر الفعل لانه الاصل، وان يكون متاخرا ولا متقدما، ان يكون متاخرا حتى يبدا ببسم الله سبحانه. ثم ان البداءه بسم الله الجر والمجرور وحقه التاخير دال على الاختصاص، اي بالله وحده سبحانه وتعالى لا غيره. ها ابتدئوا، اقرأوا، اكلوا، على حسب ما يتعلق بقى بالفعل او الايه او القول. فالانسان يبدا ببسم الله سبحانه وتعالى، يستعين بالله عز وجل الرحمن الرحيم. ولهذا اسماء الله عز وجل كلها دل يا اخواني على الكمال والجلال، لكن كل اسم في موضعه مناسب، كل اسم في موضعه يتناسب مع السياق. والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما جزاء بما كسب نكالا من الله والله غفور رحيم، والله ايه عزيز حكيم، لان عز فحكم. فمن تاب من بعد ظلمه واصلح فان الله يتوب عليه، ان الله عزيز حكيم، ان الله غفور رحيم. فهو عزيز حكيم في سياقه، وهو غفور رحيم في سياقه. لهذا هذا علم اخر في باب الاسماء والصفات. فالعلم بالاسماء والصفات يكون علما بالثبوت، ثبت ان هذا اسم من اسماء الله عز وجل ام لا، هذا يحتاج الى الثبوت. العلم باسماء الله عز وجل من جهة المعاني، معرفة المعنى لهذا الاسم المعنى الصحيح، اذ اسماء الله عز وجل اعلام ومعاني، ليست اعلاما مجردة عن المعاني كما تقول المعتزلة، بل هو اعلام ومعان. العلم باسماء الله عز وجل من جهة الاثار التي تترتب على الايمان بهذا الاسم، التي تتعلق بهذا الاسم ومعناه، هناك اثار مترتبة. فموجب مقتضى رحمة الله ما هو؟ مقتضى عزة الله عز وجل ما هو؟ اثار هذه الاسماء في الكون ما هي؟ يبقى علم بالثبوت، علم بالمعنى، علم بالاثر والفائدة والمسلك الذي يترتب على الايمان بهذا الاسم. ولهذا كان العلم باسماء الله عز وجل لو دققته وتفقدته لوجدته الدين كله، لوجدته الدين كل العلم باسماء الله عز وجل، لانها علم باسمائه سبحانه وتعالى وصفاته ومعانيها ومقتضياتها ولوازمها، وهي الدين كله. فالشريعة كلها من رحمة الله، من عزة الله، من حكمة الله، من علو الله سبحانه وتعالى، علو الصفات. فمقتضى ذلك ان شرع لعباده اعلى الاحكام ايضا. ولهذا قال سبحانه وتعالى الله نزل احسن الحديث متشابها، احسن الحديث كتابا متشابها. فإذا علم الله سبحانه وتعالى أو أسماء الله عز وجل وصفاته إذا تأملتها إذا تفقدتها وجدتها الدين كله، وجدتها الدين كله. العلم بالأسماء والصفات يبقى علم يتعلق بثبوت الاسم، علم يتعلق بالمعنى، علم يتعلق بالأثر. فلماذا هنا بسم الله الرحمن الرحيم؟ وأيوب إذ نادى ربه أن مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، ولا العزيز الحكيم وأنت أرحم الراحمين. نعم.
قال تعالى الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. قوله الحمد لله قال هنا للاستغراق، إذن فالحمد من كل وجه ثابت لله عز وجل، واللام في قوله لله إما للاختصاص وإما للاستحقاق، ولا تنافي بين المعنيين، وعلى هذا تكون للاستحقاق والاختصاص، لأن قال في قوله الحمد لله للعموم، ولا احد يستحق الحمد على العموم الا الله عز وجل، فتكون اللام للاستحقاق وللاختصاص ايضا.
نعم. فالحمد العام من كل وجه هذا اختص الله به، وهو الذي يستحقه الله عز وجل، اذ لا يحمد من كل وجه إلا هو سبحانه وتعالى. إنما نخد أحمد من وجه وذم من وجه، إنما من له كمال مطلق هو الذي يحمد من كل وجه. ولهذا اجتمع في اللام هنا المعنيان، الحمد اجتمع فيها المعنيان الاستحقاق والاختصاص، فإنها للاستغراق، استغراق جميع أنواع المحامد. فالله عز وجل يحمد على كمال ربوبيته، وعلى كمال ألوهيته، وعلى كمال أسمائه وصفاته، وعلى كمال شرعه وحكمه، وعلى كمال قضائه وقدره، كل هذا يحمد الرب سبحانه وتعالى عليه. نعم.
ولكن ما هو الحمد؟ الحمد كثيرا من الناس من يعرفه بالثناء على الجميل الاختياري، ولكن هذا ليس بصحيح، لأن الثناء يكون تكرار الحمد. والدليل على هذا قوله تبارك وتعالى في الحديث القدسي، إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي. وهذا يدل على أن الثناء هو تكرار الوصف الكامل، والاشتقاق يدل عليه، لأن الثناء من الثن وهو إعادة الشيء أو رد الشيء بعضه إلى بعض. وعما قولهم على الجميل الاختياري فهو أيضا بالنسبة إلى الله عز وجل غير صحيح، لأن الله يحمد على ما يفعله عز وجل، وهو يختار ما يشاء، ويحمد على كمال صفاته اللازمة التي لا تتعدى إلها، فهو محمود على كمال حياته، ومحمود على كمال قيوميته، فالأول وصف لازم، والثاني وصف متعد، وهو لازم أيضا كما سبق تفسيره. إذن الصواب أن حمد الله يكون على أفعاله التي يختارها، وعلى صفاته الكاملة اللازمة له، فبماذا نعرفه إذن؟
هذا إذن قولهم الحمد هو الثناء. الشيخ يقول الثناء يكون تكرار الحمد، يبقى إذن هذا نريد أن نعرف ماهية الحمد، لأن الثناء تكرار الحمد، فما الحمد أصلا حتى نقول بالتكرار؟ هذه واحدة. الأمر الثاني يقول على الجميل الاختياري. طيب الجميل الاختياري هناك أفعال له سبحانه وتعالى يفعله بمشيئته وكذا، وهناك أوصاف لازمة كما قلنا، هو سبحانه وتعالى محمود على كمال أسماء وصفاته، هذه أوصاف لازمة. فلهذا قال إذن الصواب أن حمد الله يكون على أفعال التي يختارها، وعلى صفاته الكاملة اللازمة له. لكن لو قلت الجميل الاختياري قد تفهم أنت أن الحمد على الأفعال الاختيارية، طب والباقي؟ طب والأوصاف اللازمة؟ نعم. نقول
الحمد وصف المحمود بالكمال حبا وتعظيما، فالحمد وصف المحمود
بالكمال حبا وتعظيما، من هنا يدخل فيه جميع المعاني، وصف المحمود بالكمال، فيعود بقى إلى اللازم والمتعد، يعود إلى كل شيء. نعم.
فالحمد وصف المحمود بالكمال اللازم والمتعد حبا وتعظيما، لأن الوصف بالكمال فقط ناقص في حق الله، فقد تصف شخصا ما بالكمال لا محبة له، لكن رجاء لما سيجازيك به، وقد تمدحه لا على سبيل المحبة والتعظيم، ولكن خوفا من شره.
يبقى وصف المحمود بالكمال حبا وتعظيما، يبقى لابد من هذه القيود، وصف المحمود بالكمال حبا وتعظيما، لا تملقا لا رغبا لا رهبا، إنما هذا حبا وتعظيما، فلا بد من هذا القيد حتى يخرج بذلك المدح، فالمدح قد يكون بحب وقد لا يكون. ولهذا كان المدحون راجين ما عند الناس والملوك من أموال، فيمدح الواحد رجاء ما عنده، وقد يصف بكمال معين، لكن إنما فعل ذلك تملقا فهذا لا يمدح عليه الإنسان. نعم.
فالحمد إذن لابد أن يقيد بأنه على وجه المحبة والتعظيم، فإن لم يكن على وجه المحبة والتعظيم فهو مدح. وانظر إلى عمق اللغة العربية كيف فرقت بين حمد ومدح مع تساويهما في الحروف نوعا وعددا.
نوعا وعددا، فالحاء والميم والدال مادة الكلمتين، مادة حاء حاء مادة، الميم والدال والإيه والحاء، وهي أيضا في الأخرى في الحمد هي أيضا الميم والدال والحاء، لكن مع تقديم وتأخير، ففرق بين المعنيين، معنى الحروف واحدة. فحمد وصف للمحمود بالكمال حبا وتعظيم، ماداح هي وصف ايضا بالكمال لكن لا يكون مع محبة وتعظيم في كثير من الاحيان. نعم.
فالحروف ثلاثة هذا العدد، والنوع هو نفس الحروف الحاء والميم والدال، لكن اختلاف الترتيب في الحروف حمد ومدح، والاختلافهما في الترتيب اختلف معناهما، والنسبية بينهما الخصوص والعموم. فكل حمد مدح وليس كل مدح حمدا، لأن الحمد كما قلنا.
واللغة العربية لغة غنية جدا، ولهذا تقف مع الحرف الواحد مثل قاساطا وأقساطا، فالله يحب المقسطين وما يحب القاسطين، فالقاسطون كانوا لجهنم حطبا، والمقسطون على منابر من نور، مقسط قاسط، وكل منهم اسم فاعل، فالقاسط اسم فاعل والمقسط اسم فاعل، هذا اسم فاعل وهذا اسم فاعل، مقسط قاسط. قاسط اسم فاعل من الثلاثي، من الفعل الثلاثي قاسط، اسم فاعل من الفعل الثلاثي، ومقسط هذا اسم فاعل من الفعل الرباعي أقساط، لهذا قاساط غير أقساط، قاساط اسم الفاعل منها قاسط، أقسط اسم الفاعل منها مقسط. طيب، والقاسط هو الجائر، والمقسط هو العادل، مع أن الهمزة هي التي فرقت بينهما. أما تقديم حروف عدم وتأخيرها لو مدح وحمد وبرع وربع وعبر، هذا أقام عليه الخليفة أحمد الفراهيدي معجمة لو يسمى معجم العين، وهو معجم عظيم ونفيس، والعلالة أيضا نضع في جرد المطولات بإذن الله هذا المعجم، لأنه معجم عظيم جدا، وهو قام على هذا الباب. يعني يأتي مثلا بالكلمة هذه ماداح، يبقى يأتي حامدا، يقدم بقى هنا بدأنا بالميم مادحا، والميم بيبقى معها مادحا ما حادا مثلا، يبقى كل حرف تشكل معه الحرفان الأخيران. نعم، أو الأخيران،
لأن الحمد كما قلنا لابد أن يكون
لا كما كما لا ملك كلما، كلها أيضا تعود إلى اشتقاق أم، ولهذا تجد دائما الأحرف هذه تعود إلى اشتقاق أم، يعني اشتقاق جامع، ثم هذا المشتق أو إلى أصل جامع، ثم هذه المشتقات وإن تفاوتت نسبيا في هذا إلى ما تعود إليه، إلى معنى يجمعها في النهاية، إلى معنى يجمعها في النهاية، اللي هو يسمى المادة، أصل المادة، المادة اللي تعود إليه. فمثلا يقول مثلا أصل مادة مثلا يعني اللام والكاف والميم، او الكاف واللام والميم تعود الى الشدة، تعود الى كذا، ومنه سمي الكلام كلاما، ولهذا رد اهل السنة والجماعة على الاشاعرة الذين يقولون بان الكلام والمعنى النفسي هذا رد عليهم، لانه هذا يتعارض مع اشتقاق المادة، مع اصل المادة، ويدل على الشدة والشدة تدل على الجهر وتدل على القوة، وهذا لا يكون بالكلام النفسي، انما اذا احتاج الى ظهور الى بروز. ومنه لا كما، هذا تدل على القوة أيضا، ومنه كالما اللي هو الجرح جرح، وهذا يبرز به الدم. إذا تعود الاشتقاقات إلى إيه؟ إلى مادة واحدة، إلى معنى عام، وهذا أيضا صنف فيه من أهل اللغة، وهو ما يتعلق بالاشتقاقات وأصل المواد صنف فيه أيضا عندهم، فكل فرع من هذه الفروع عند أهل اللغة قد صنف فيه المصنفات الإيه؟ المصنفات الخاصة والكليات، كما هناك كتاب يسمى بكتاب الكليات، الكليات يرجع الإنسان إليها. نعم، والمفردات والفارق بين هذه وتلك مع تقارب المعنى فيما يبدو لك، قاصاما قاضاما مثلا، فهذه فوارق تكون دقيقة، وهذا علم، ولهذا علم اللغة يا أخواني ما نظن أن علم اللغة، نقول مثلا اللغة العربية علم النحو بس فقط علم النحو، علم النحو ده من تقريبا من 12 علما من علوم اللغة، علم النحو هذا علم من 12 علما من علوم اللغة. نعم،
فكل حمد مدح وليس كل مدح حمدا، لأن الحمد كما
حتى الشعر هذا، ما تقول الشعر مثلا شعر ده علم واحد، لا، الشعر هذا علم القوافي، علم العروض، علم العروض الذي تعرف به البحور، وعلم القوافي الذي تعرف به خواتم هذه الأبيات. نعم.
فكل حمد مدح وليس كل مدح حمدا، لأن الحمد كما قلنا لابد أن يكون على وجه المحبة والتعظيم ولا مدح بخلاف ذلك. فقد يمدح الرجل سلطانا أو وزيرا أو ما أشبه ذلك لا محبة له ولا تعظيما له، ولكن يرجو نواله أو يخاف منه. أما حمد الله عز وجل أو الحمد فلا. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله الفروق بينهما في كتابه بدائع الفوائد الذي حثنا شيخنا عليه حين الطلب.
شوف الوسائل الخاصة، شوف الأخذ عن طريق المشايخ. الكتاب ما ينصحك بكتاب آخر، الشيخ هو اللي ينصحك. ليه؟ لأن الشيخ يضع لك خبرته. ولهذا لو لم يكن في التلقى على يد المشايخ إلا هذه الفائدة لكافة، وهو أنه يعطيك خلاصة تجربته ويقصر عليك الطريق. لا تفعل كذا فإنك ستندم بعد ذلك. ثم هناك كتب بحسب اطلاع المشايخ عليها، العلماء الكبار بحسب اطلاعهم يدركون أهميتها فيوصون بها. فكتاب بدائع الفوائد فعلا، بدائع الفوائد كل فائدة من هذا الكتاب تستحق الحقيقة أن يسجد الإنسان شكرا لله عز وجل من في تحصيلها، بل وأن يرحل إليها المسافات البعيدة. فهي عبارة عن بستان، بدائع الفوائد عبارة عن بستان، بستان فيه من كل أنواع الثمرات، مع أن الأرض واحدة وهي الأرض السلفية ولكنها تتشعب إلى هذه الفوائد. نعم.
وقال إنه كتاب
الذي احتنى شيخون عليه حين الطلب، حين الطلب، وقال إنه كتاب عظيم، وهو كذلك حين الطلب، تشكيل الطالب، بناء الطالب. ولهذا من توفيق الله سبحانه وتعالى أن يوفق الطالب لرجل سنة ولرجل علم، فيأخذ منه ويقتطف من أطايب تجاربه. نعم.
وقال إنه
ولهذا هقولك على حاجة يا عبد العزيز. تعرف صحيح البخاري ده ايه؟ هو صحيح البخاري ده تعرف هو ايه؟ صحيح البخاري ده كلمة قالها شيخ لطلاب، ما عرفش حط صحيح البخاري، هو البخاري اصلا احد الطلاب، هي كلمة طلعت كده. لو ان جمعنا الصحيح في كتاب، لو احد يجمع الصحيح في كتاب بس كده، المشروع ده الضخم ده هو كان كلمة. لو احد جمع لنا الصحيح خلاص وقعت الكلمة في نفس من؟ البخاري. فكانت صحيح البخاري، كانت صحيح البخاري بس، هذا صحيح البخاري ده كله انما هو كلمة قالها عام. لو ان فكانت يعني نفس القائل الكلمة ما جمع، وانما جمع المستمع ايه لها. بل قد يتكلم العالم بكلام كثير ووقع الطالب عليه كلمة قد لا يلتفت العالم إليها أو يظن أن تبلغ ما بلغت، فصارت مشروع عالم. ابن جماعة كان اتجاهه للقراءة وكذا، صار اتجاهه الحافظ العراقي. كثير من العلماء تغير اتجاهه بسبب كلمة تغير اتجاهه بسببها. كلمة فجرت مشروع خير عند هذا، كلمة أرجعت من ضلالة أيضا. قد يكون واحد على ضلالة يسمع الكلمة، كلمة قد ترجع عن ضلالة وانحراف، وقد لا يلتفت العالم إليها، لكنها تقع الموقع إذا أراد الله عز وجل اندفاع الإنسان. لهذا قال الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: مثل ما بعثنا به الله من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا. فبالغيث ده اللي بيصيب أرض، يعني ليس كل أرض تنتفع بالغيث، ليس كل أرض، فقد ينفع الله عز وجل هذه الأرض ولا ينفع تلك الأرض. من هنا يا إخواني المشايخ وتلقي العلم عن المشايخ هذه مسألة يتفق عليها جميع الإيه؟ يتفق عليها جميع العلماء. وأنا جاي الآن واحد متصل علي بقول والله يا شيخ أنا يعني في بلد من البلدان، فالطالب الموجود عندنا وبيقول أنا حافظ الكتب الستة، بيقول يعني بدل ما تقعد ترحل هنا وهناك وكذا ضيعت وقتك وتنفق من اموالك، الان ادخل الكتب، خذ الكتب وموجود كل حاجه على الشبكه الان وكذا وكذا. فبما تنصحنا يا شيخ؟ قلت له هذا صفه بانه قاطع طريق. قال يحفظ الكتب السته. قلت ما يعرف شيئا يحفظ الكتب السته، خلاص اعطيه كتاب العلم عند البخاري باب الرحله في طلب العلم. مش الكتب السته باب الرحله في طلب العلم، ادي واحده. لو قال بقى انا عندي ذكاء واستطيع ان اطلع، قل له البخاري وضع تحت كتاب باب رحلة طلب العلم باب رحلة طلب العلم ورحل جابر بن عبد الله في حديث شهرا، والحديث عند جابر لكن يريد علو السند. فإذا كان جابر بن عبد الله المكثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأحاديث يرحل في حديث شهرا يعني ذهابا، يبقى شهرا ايه ايابا في حديث واحد، فكيف يزاهد هذا اذا كان علما بالكتب الستة او حافظ الكتب الستة؟ كيف يزاهد في رحلة الى الى ماذا يا اخوان؟ الى العقيدة، الى الفقه، الى الحديث، الى كذا الى كذا الى كذا الى كذا. فما يقول هذا الا رجل جاهل. ولهذا تجد هذا انما نبت نبتة شاذة اصلا اصلا يا اخواني، لان فاقد الشيء لا يعطيه، وليس الخبر كالمعاينة. نعم.
وقال انه كتاب عظيم وهو كذلك، ويشبه من بعض الوجوه صيد الخاطر لابن الجوزي، لكن من حيث العمق والمعنى والفائدة لا سواء ولا مقارنة.
فرق كبير بين صيد الخاطر، هو في موضوع الكتاب يعني مقتطفات من انواع العلوم، لكن فرق كبير بين صيد الخاطر الذي تقرأه انت بعد رحلة عناء طوال اليوم وقد تعشيت كذا وكذا وكذا، ثم اردت ان تنام فتقرأ ربع ساعة من صيد الخاطر قبل النوم وانت ايه وانت مستلقن بظهرك كذا. انما بداء الفوائد ما ينفعش كذا، بداء الفوائد عايز يكون بعد الفجر خلاص وانت لسه مستيقظ كده ثم تحطه وانت قاعد على المكتب، لان ممكن انت ما تترك الكتاب لانه بينقلك من فائدة لفائدة من فائدة الى فائدة، وكل فائدة تقول ايوه هي دي بقى انا عايز اعرفها دلوقتي قبل ما انام، هي دي قبل ما انام عايز اعرفها، تخلصها تجيلك بقى عايز اعرف الثانية والثالثة وهكذا. فارق كبير بين صيد الخاطر وبين بدائع الفوائد، وان كان الاصل في الموضوع ده اللي بيقصده الشيخ المشابهة في ماذا؟ في اقتناص الفوائد المتعددة ذات المجالات المتنوعة. نعم.
فهو رحمه الله بين بيانا واضحا الفروق بين الحمد والمدح وبحث هذا المبحث حتى انضجه طبخا، وقال ان شيخنا يعني ابن تيمية رحمه الله
كان الله اكبر. شوف السلسلة، شيخ العثيمين يقول شيخنا نصحنا بالكتاب خلاص، وبعدين الشيخ العثيمين اعطى تجربة في الكتاب واعطاك كتابا اخر وكتاب صيد الخاطر يشبه هذا الكتاب، ثم ننتقل الى ابن القيم الذي اتى بالعجب بالعجاب في هذا، ثم ابن القيم يقول ايه؟ اسمع يا اخي بارك الله فيك سبحان الله، شوف هذه السلسلة حتى تعلم ان كل شيخ انما هو يفتح افاقا لتلامذته وطلابه. يقول ثم ان شيخنا يعني سمية كان اذا بحث مثل هذه الامور اتى بالعجب العجاب رحمه الله، ولكنه كما قيل
تألق البرق نجديا فقلت له اليك عني فاني عنك مشغول، فينشغل الانسان
وليس عنده التفرغ
لأن يتكلم في مثل هذه الأمور، بل يتكلم بما هو أعظم. إذن
فالحمد
هو وصف المحمود بالكمال على وجه المحبة والتعظيم لله، وقلنا اللام للاستحقاق والاختصاص، ولا أحد يستحق الحمد كاملا من كل وجه إلا الله عز وجل، وهذا الحمد المتبوع خاص بالله عز وجل، فهو جل وعلا المستحق لأن يحمد، والحمد الكامل مختص به. أما الله فهو علم على غير على الله عز وجل، والتعبير بها احسن من التعبير بغيرها، لكن نجد بعض الناس الان يعبر فيقول قال الحق كذا وكذا، وهذا
الشيخ يقول شوف دي لفتة مسلكية تتضمن ايضا لفتة علمية. بعض الناس مثلا يقول ايه وقال الحق تبارك وتعالى قال الحق قال الحق، فيقول الشيخ قل قال الله هذا التعبير بها احسن، معنى الحق من اسماء الله، اما الاستمرار على هذا والديمومة على هذا فيها سر، لماذا قال الحق قال الحق؟ وبعدين قال الحق، المشرك ما ينكر الحق لكن المشرك ينكر الله الذي هو المألوه، يقول هذا صحيح فإن الله هو الحق المبين، لكن اجعل عبارتك على عبارة السلف فإنهم يقولون قال الله قال ربنا. يا الله شوف يا اخواني شوف يا اخواني يا اخواني التربية على يد المشايخ، الشيخ يقول لك كل بيمينك وكل من سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك، الشيخ يعرفك كيف تأكل كيف تشرب كيف تنام كيف تقوم في العلم،
يعرفك ماذا تقول.
نعم. فانظر الى تعليق الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى، يقول وهذا صحيح، يعني قال الحق. واحد يقول هو بدعة او مثلا خطأ، ايه الخطأ؟ اليس من اسماء الله الحق ومن اسماء الله الله؟ لان بعض الناس يخرج عن تعبير السلف ويحاكمك، يقول لك ايه، يقول لك طب اليس هذا هو الحق؟ في طريقة العلماء، في تعبير السلف، زي مثلا تبحث، انت ببحث ايه مثلا اشهدنا سيدنا محمد او قال سيدنا محمد، فالعلماء يقول لك، العلماء ما كانوا يعبرون بهذا التعبير، ما يقول الواحد قال سيدنا محمد، اقرأ كده لابن تيمية، اقرأ لاحمد، اقرأ لمالك، اقرأ لشافعي، ما ترى الواحد يقول قال سيدنا محمد، يوم هو يجي يرد عليك ولك ايه، يقول لك اليس محمد سيدنا صلى الله عليه وسلم، اليس النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا؟ تقول له بلى. يقول طيب ايه الاشكالية؟ نقول الاشكالية طريقة العلماء، طريقة العلماء، منهج العلماء، هدي العلماء. هل يقول العالم سيدنا محمد؟ يقول العالم محمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا سيدنا ليست حراما. واحد يقول لك مثلا اعمل مثلا عمرتين ثلاثة اربعة في صفرة واحدة، هي العمرة بدعة؟ هو في نهي يعني؟ تقول هذه النبي صلى الله عليه وسلم اكمل، النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر عمرة واحدة في الصفرة، ما اضاف اليه اخرى، حسبك ان تقف عند هذا الحد. احنا لم ندخل في حد بدعة، هناك امور بدعة، لكن هناك امور الاكمل، الهدي. ما الهدي؟ ما هو الهدي؟ هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ما هو هديه؟ نعم
نعم. قال اما قول القائل الحق اوكد للانسان لاجل فتح الاذهان، حيث يقول السامع من هذا الحق، من هذا الحق؟ لكن نقول قال الله التي بنيت عليها الألوهية والعبادة احسن، ولكن لا بأس أن نقول قال ربنا أو قال ربكم، كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه رضي الله عنه أحيانا، أتدرون ماذا قال ربكم؟ وقوله الله مشتق من الإله لا مشتق من الألوهية، وأله بمعنى تعبد وليست بمعنى تحير كما زعمه البعض، لأن الإنسان إذا قال الله فليس هناك تحير، لأنه سيجد ربا معينا فلا حيرة فيه، إذن يكون أصلها الإله، لكن حذفت الهمزة لكثرة الاستعمال، وقالوا إن نظيرها الناس وأصلها الأناس، ومثلها كلمة خير وشر وأصلهما أخير وأشر. إذن الله أصله الإله، وهو من أله له أو تعبد له. فإن قيل هل هو مشتق أو جامد، نقول الصواب أنه مشتق، وأنه لا يوجد اسم من أسماء
يعني الله. هل لفظ الجلال هذا مشتق أو جامد؟ هل لفظ الله مشتق أو جامد؟ نعم، نقول
الصواب أنه مشتق، وأنه لا يوجد اسم من أسماء الله ولا من أسماء الرسول صلى الله عليه وسلم ولا من.
خلينا نقف عند الله لأن الكلام فيها. نعم،
وخلص كده وبعدين هيبدأ.
طيب ماشي. نعم، الذي خلق السماوات. نعم،
لأن الجامد معناه ألا معنى له إلا الدلالة على المعين فقط، لأن العلم كما قال ابن مالك اسم يعين المسمى مطلقا علمه كجعفر وخرنقا. فلو قلنا إن أسماء الله أو أسماء الرسول أو أسماء الكتاب العزيز جامدة، فمعناه أنها لا تدل على تعيين الاسم المسمى فقط، ولكن نقول هي مشتقة يدل على تعيين المسمى وعلى المعنى الذي اشتقت منه. إذن الله مشتق من الإله بمعنى التعبد لله عز وجل.
نعم، فهي مشتقة باعتبار أنها من فيها صفاتها، فهو من أله يأله ألوهية، وليس أسماء جامدة يعني ليس لها معاني، بل هي أسماء مشتقة أي أنه يشتق منها هذه المعاني العظيمة. طيب نقف عند الذي خلق السماوات والأرض، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض.